بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم: كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعله عبرة وآية بعزتك يا رب العالمين. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذا هو اللقاء 66. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. وفي البداية نعتذر عن عدم حضور المترجم، لأن المترجم خارج البلاد في سفر، والذي ينوب عنه أيضا عنده عمل، فنرجو المسامحة. فإن كان بعض الإخوة لا يجيد العربية، فممكن الأخ أبو يونس يجالسه في الخلف بإذن الله ويختصر له ما سوف نقول بإذن الله. وإن كان الجميع الحمد لله يفهمون العربية فخلاص، أنا أحاضر وأترجم بإذن الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أحبتي في الله، وصلنا في درسنا الماضي إلى صفة الركوع، بعد أن تحدثنا عن هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد فراغه من القراءة والسكتة جزاكم الله خير قبل ركوعه، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم كانت له سكتتان في القراءة، الأولى في دعاء الاستفتاح قبل أن يشرع في القراءة، والثانية بعد أن يفرغ من قراءة الفاتحة والسورة، يسكت سكتة بمقدار رد النفس. أما ما يفعله البعض من السكوت بعد الفاتحة فهذا ليس من السنة، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وبينا هذا في درسنا الذي مضى، ووصلنا إلى صفة الركوع. يقول المصنف رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يضع كفيه على ركبتيه. وكان صلى الله عليه وسلم يضع كفيه على ركبتيه، وكان يأمرهم بذلك، وكان يأمرهم بذلك، وأمر به أيضا المسيء صلاته كما مر آنفا أي سابقا، وكان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، وكان يفرج بين أصابعه، وأمر به المسيء صلاته، فقال: إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، ثم فرج بين أصابعك، ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه. وكان يجافي وينجي مرفقيه عن جنبيه، وكان إذا ركع بسط ظهره وسواه حتى لو صب عليه الماء لاستقر، وقال للمسيء صلاته: فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن لركوعك. وكان لا يصب رأسه ولا يقنع، ولكن بين ذلك. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى عن هديه صلى الله عليه وسلم في الركوع، وكيف كان النبي عليه الصلاة أزكى التسليم في ركوعه. قبل أن أشرع في الشرح لابد أن أنبه تنبيها هاما فيما يتعلق بقضية الصلاة، فكلنا يقرأ قول الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. هذه الآية تحتاج إلى تأمل وتدبر، فربنا جل جلاله جعل من الصلاة بمثابة الواعظ الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر، والواعظ قد يستجيب له المستمع وقد لا يستجيب. يستجيب للوعظ من تأهل لذلك وبذل أسباب ذلك. لماذا إخوة؟ لأن الله تعالى من رحمته ومن فضله ومنته أنه العدل، قال عز من قائل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ده العدل. فمن رحمته أنه يمن على من استجاب ولو أنه فعل القليل فيعطيه الأجر العظيم، ومن عدله أنه لا يعاقب إلا من يستحق سبحانه جل جلاله. فالآن تشبيه الصلاة بالواعظ، عشان تيجي بس الشبهة اللي عند البعض: يا عم الشيخ كثيرون يصلون ورغم هذا الفحشاء موجودة والمنكر موجود بل يزداد، فما السبب؟ مع أنهم بيصلون. ألم يقل الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والناس يصلون؟ نعم. نقول اقرأ الآية بتدبر. قال: إن الصلاة تنهى بمثابة الواعظ. الآن المتكلم ده أمامك واعظ، ما أنا بنهى صح وبأمر في خطب الجمعة وفي الدروس، لكن هل كل من يستمع لنا يطبق ما نقول ويعمل به؟ ليس بشرط. هناك من يستمع مجرد سماع ولا يعمل. لماذا؟ لأنه لم يبذل الأسباب اللي تعينه على العمل. يعني مثلا بعض من يأتي المسجد لا يأتي من أجل تحقيق العبادة لله رب العالمين، بل تجد بعضهم بيصلي عادة مش عبادة. يعني إيه؟ بعض الناس عندهم مثلا اتربوا على الصلاة هكذا، عادة كله بيصلي خلاص، فبقى متعود أن يجي المسجد، فدي عادة مش عبادة، بخلاف من يأتي لإقامة الصلاة. لإقامة الصلاة، واحد مثلا يقول لك ازاي المسلم ما يصليش الجمعة حتى، فبيجي الجمعة فقط، أو الناس بيروحوا الجمعة فعيب يعني أنا كده حتى الجمعة. طب يعني بعضهم يجي لك في الأعياد فقط يعني خلاص. فأمثال هؤلاء لم يبذلوا الأسباب اللي تجعلهم عندما تنهاهم الصلاة ينتهون. علشان كده احنا بندرس كتاب صفة صلاة ايه؟ النبي. فإن لما اتعرف على صفة صلاة النبي وابدأ أخذ بالأسباب إن أنا أصلي كما صلى النبي، عندها تثمر الصلاة النهي عن الفحشاء والمنكر، لأن أصبحت الصلاة إيه؟ شغل الشاغل. ولذلك النبي لما تكلم عن أركان الإسلام قال إيه؟ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. انتبه اللفظ وإقام الصلاة، إقام من الإقامة، والإقامة أي الاهتمام والرعاية والعناية، فالقائم على الشيء هو المسؤول عنه، المهتم به، الذي يبذل ما في وسعه لإتمامه. ولذلك ربنا جعل القوامة للرجال على النساء، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. لأن قيامك على المرأة معنى اهتمام، معنى رعاية، أنت المسؤول عنه، مسؤول عن النفقة، مسؤول عن السكن، مسؤول عن الطعام والشراب والكساء، ده كله شغلتك أنت كرجل في الإسلام. تكلم عن منهج الإسلام، مين القائم على البيت؟ الرجل مسؤول، عشان اسمه قوامون، من القيام على الشيء. طيب فلما يقول لك وإقام الصلاة، هي محتاجة إيه بقى؟ من يشعر بمسؤوليتها ويقوم على خدمتها فيتعرف على شروطها وأركانها وواجباتها وسننها ويؤديها بخشوع تام وخضوع لعظمة الله رب العالمين. إن فعل لا شك هتنهى. فارق بين إنسان على علم بأحكامها وبيبدأ وهو داخل يعلم من يناجي، كما كان يفعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، كان إذا توضأ اصفر وجهه وانتقع لونه، فسئل قال: أتدرون بين يدي من سأقف؟ هي دي القضية، أنا سأقف بين يدي الله جبار السماوات والأراضين، الغني ملك الملوك، كيف أقف أمامه؟ بخلاف بقى اللي جاي الصلاة الله أكبر حفظ آلي وبيمشي، ما يستفيد، ما تعلم في النفس، هي ركعات حافظها حفظ آلي، وربما بيصلي وهو متضجر ومتضايق إذا الإمام طول ولا، ده مش جاي يصلي، ده جاي عادة. وده اللي قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، كذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه، قال: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. العلة هنا في القلب، القلب إن كان طاهرا لا يمكن يمل من سماع القرآن أو من سماع التذكير أو من سماع النصيحة، ويحب ذلك ويقبل عليه. لذلك عندما تقرأ قول ربك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى لمن أقامها؟ وكان حريصا على تعلم أحكامها. لازم يسأل عن كل جزئية، كيف فعل النبي هذا، كيف ركع، كيف كان يسبح، كيف كان يذكر ربه، وهكذا. المشغول بأمرها هو ده اللي يمن الله عليه بأثرها، إنك مقبل والمقبل يعطى. هتقرب، وذاك الحديث أنا عند ظن عبدي بي، حديث القدسي، وأنا معه إذا ذكرني. شوف علق على إيه، إذا المعية الخاصة إيه، إذا ذكرت الله، إذا عظمت الله، إذا حققت العبودية لله. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. الله أكبر، الله أكبر. جلست مع نفسك كده، خلوت بربك، بدأت تذكر ربك جل جلاله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. كما كان الربيع بن خثيم رضي الله عنه أرضاه، وده من أئمة التابعين، وكان الصحابة اللي عصروه يقولون له: لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لأحبك، لو رآك النبي لأحبك. كان في كل صبيحة يوم أول كلمات يبدأ به يقول إيه؟ مرحبا بملائكة الرحمن، اكتبوا سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه الأدب ده؟ الجماعة دول اتربوا إزاي؟ اتربوا على إيد الصحابة يا إخوة، اتربوا بيت إيمان. فهو يعلم إن عنده رقيب وعتيد، وصفان لملكين يحصيان الأقوال والأعمال. الله أكبر. طيب نبدأ اليوم نشغلهم، يكتبون عنا. مش هو كتابك؟ كتابك أنت، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، يبقى ده كتاب مين؟ كتابك أنت. يعني كتابك؟ لازم تفكر في الآية. كتابي يعني أنا اللي كتبته. الآن ده كتاب من هذا؟ الشيخ من الألباني رحمه الله. يعني مين اللي كتبه؟ الشيخ الألباني. مين اللي صنفه؟ الشيخ الألباني. مين اللي هذبه وألفه؟ الشيخ الألباني رحمه الله. فده اسمه كتاب الشيخ الألباني. فلما القرآن يقول لك اقرأ كتابك، يعني مين اللي صنف الكتاب ده؟ حضرتك. ازاي يا عم الشيخ؟ ده كتاب أعمال. أيوة، ما هو حضرتك اللي أمرت الملكين بكتابة ما تقول وما تفعل، يبقى أنت اللي صنفت. هو الملك بيكتب إيه؟ بيكتب أقوالي صح؟ وبيكتب أعمالي. أنا الآن سأصنف كتابا، مثلا ابني أحمد جالس جنبي، قل له اكتب يا أحمد، اكتب يا ولدي في المقدمة إن الحمد لله. يروح أحمد كاتب إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، يكتب أحمد، فرغت من المقدمة. ثم أما بعد، هذه رسالة مختصرة في صفة ركوع نبينا صلوات ربي وتسليمات عليه. أحمد عمال يكتب تيسيرا للعلم وبيانا للحق وإقامة للحجة، وأحمد عمال يكتب. فرغنا من المقدمة، اكتب يا أحمد. الفصل الأول: ركوع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أخرج البخاري كذا، وأخرج مسلم كذا، وأحمد عمال يكتب. الكتاب نسميه صنفه أحمد ولا صنفه أبو أحمد؟ أحمد كاتب فقط، لكن الكتاب تصنيف مين؟ تصنيفي أنا، أمليته على ولدي حتى يكتبه. فإحنا الآن عندنا كتبة، رقيب وعتيد، يكتبان ماذا؟ أنا مثلا أحمد، كتاب أحمد الآن عنده رقيب وعنده عتيد، كلما قال كلمة الملك بيكتبها، أليس كذلك؟ نسمي الكتاب كتاب الملك رقيب ولا كتاب أحمد؟ أحمد هو اللي ملى الملك يكتب ده. اكتب يا ملك، سبحان الله، يروح كاتب سبحان الله. واحد تاني بيخلي يكتب غيبة ويكتب نميمة ويكتب سب ويكتب قذف ويكتب لعب ويكتب سوء ظن وتهمة. كتابك، كتابك انت. فحضرتك اللي بتعمر الكتاب ده، حضرتك اللي بتصنفه. لذا قال اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا عشان كده الربيع ده الفقه بقى، مرحبا بملائكة الرحمن في كل صبيحة يوم اكتبوا سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. يفتتح صحيفة عمله في كل يوم بذكر من؟ بذكر الله. واحد تاني بيستفتح بالسب واللعب، يقوم من النوم عمال يدعي على أولاده ويشتم الزوج، صح؟ عشان صحته مثلا. الله يبتليك بكذا، الملك بيكتب، ملوش دعوة، اكتب. نعم، دي صحيفتك انت، ده كتابك انت، اكتب فيه ما شئت بقى، انت اللي أمليت فهو كتابك. فبالفهم الإنسان يكون حريص على القول والعمل، عنده فقه. فأنا جلست كده أذكر ربي مع نفسي، الله يذكرني ربي ويثني علي في نفسه. يا الله، من أنا حتى يذكرني العظيم جل جلاله؟ هو الجزاء من جنس العمل. طيب، وإن ذكرني في ملأ كحالي وحالكم الآن وحالكم الآن، أنا في ملأ الآن، أنا جلست أذكركم بربي وأنتم تستمعون للذكر مجلسا. قال ذكرته في ملأ خير منه. الله أكبر. الآن يا إخوة يذكرنا ربنا في الملأ الأعلى، جبريل يعرفنا وميكائيل يعرفنا والمقربون من الملائكة يعرفوننا بأسمائنا وشخوصنا، فربنا يثني علينا. هؤلاء تركوا الدنيا وتفرغوا لذكري وتعلم شرعي للعمل بما فيه، ثناء ما أجله وما أعظم. طيب، وإن تقرب إلي شبرا، تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، الباع يعني ضعف الذراع، مسافة يعني. وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. الله أكبر، الله أكبر. يبقى أنا عشان تأثر في الصلاة لازم أتعلم أحكامها، لازم أبذل من وقتي ومن جهدي ومن مالي عشان أتعلم. من مالي؟ آه والله، من مالي أشتري كتاب أتعلم منه صفة صلاة النبي، من مالي بركب مواصلات واجي المسجد عشان أتعلم، من مالي بحط وقود للسيارة عشان أجي أتعلم. أدي المال، من وقتي ساعة لأعودها مع الشيخ عشان أتعرف على صفة صلاة النبي دي، ما هو ده وقت، وقت، زكاة الوقت، جهد وإعمال فكر وذهن، أفكر وأدارس وأناقش وأراجع في البيت وأبدأ أنفذ وأطبق، عندها ستنهاك الصلاة لأنك انشغلت بها، اهتميت بها. ذلك اسمها إقام الصلاة. يعني إقام؟ يعني أداء الصلاة في وقتها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، خشوع، خضوع. يا فالله، ينشغل الانشغال ده بأمر الفريضة دي، ساعتها هتنهى، مش ممكن يقع في فحشاء ولا يقع في منكر. ليه؟ لأنه اهتم بإقامة الصلاة. إنما اللي مجرد الصلاة عنده عادة أو يأتيها وهو ما عندوش التعظيم الكافي لأمر هذه الفريضة مش ممكن تثمر فيه إنها تنهى عن منكر أو عن فحشاء. بدليل كثيرون يصلون مجرد بس ما يفرغوا من الصلاة يفعل باب المسجد ممكن يقع في الغيبة وفي النميمة وفي الخوض أعراض الناس و و و و. ليه؟ هو ما صلاش صح، هو لم يقيم الصلاة. وصلت دي؟ مفهومة دي؟ طيب، لذلك احنا بندرس صفة صلاة النبي، عايزين نعرف كل تفصيلة عن النبي، عشان وانا بصلي أصلي على السنة. والله يا إخوة، من أدى العمل بضوابطه وجد انشراحا في صدره، بخلاف من عادات لا تؤثر في القلب أبدا. وذلك أنت كده ممكن تشوف نفسك كل ما تتعلم حكما جديدا وتطبقه شوف فرحة القلب، وأنا بصلي وأنا واثق أن أنا بصلي صح. مش هيجي حد ينكر قاله دي مش على السنة، دي مخالفة، دي بدعة. ليه؟ لأن أنا أخذت كله عن النبي. علشان كده بنفصل في قضية الصلاة. يا عم الشيخ 66 لقاء ولسه ما خلصتش شرح كتاب صفة صلاة النبي، ده احنا ممكن نقرأه في ساعتين. نقرأ في ساعتين مش هيعلم فيك ولا هيأثر، انك ما انشغلتش بيه، ما بحثتش واخذت المسائل وشفت الخلاف فيها ايه والدليل الاقوى فين وترجح فين، وقفت مع كل جزئية عرفت صفاتها ايه وكيف تؤدب. هل يستويان؟ الإجابة لا، أبدا أبدا. دي قضية أردت التنبيه لها، مش في الصلاة فقط، في كل عمل يا إخوة. كلما اهتممت بالعمل وأتقنت أسبابه كلما ظهر عليك أثره، الأثر بتاع العمل. لكن لم أهتم مش ممكن يعلم أبدا. كلما انشغلت بالعمل واهتممت به أثمر ثمرته. فتعالوا لنرى صفة ركوع النبي عليه الصلاة والسلام. هو يا عم الشيخ الركوع محتاج ان احنا نقعد ندرس 3-4 محاضرات؟ نعم، وأكثر وأكثر. يقول الشيخ الألباني رحمه الله، وأدب يعني تصديقا لكلامي، الشيخ رحمه الله مات منذ سنين، ولكن انظر إلى أثر عمله. كتابه يدرس ليل ونهار في معظم مناهج التدريس في دول الإسلام. صفة صلاة النبي للشيخ الألباني يدرس. ليه؟ لأن الشيخ انشغل بالعمل ده، عاش من أجله، أفنى عمره في خدمة السنة. فالآن الشيخ فين؟ في القبر، لكن خلف علما ينتفع به. إذن عمله لا ينقطع أبدا إلى قيام الساعة. ليس هذا فحسب، الشيخ له من الولد كل من استقام على المنهج يدعون له، لأن العالم له أبوة دينية، حتى وإن لم ينجب فله أولاد. في كل لقاء نقول شرح كتاب صفة صلاة النبي للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله، فهو ابن يدعو له، ولد يدعو له، ويؤمن من يسمع. يبقى خذ الثانية والثالثة مضمنة في العلم، صدقة جارية، لأن ده صدقة جارية. انظر إلى فضل العلم لذلك العالم بعد موته إن خلف العلم سواء مصنف سواء مسموع سواء مرئي عبر المحاضرات والفيديوهات، خلاص هذا العلم النافع، أو خلف طالب علم أخذ عنه وينشر علمه بعد موته، العلم موجود. ملوش أولاد مثلا ما أنجبش في الدنيا، أبشر كل طلاب العلم أولاد يدعون لك لأنك لك أبوة دينية، وما خلفته صدقة جارية، فيجمع الثلاثة ولا ينقطع عمله أبدا. فكلما انشغلت بهذا الأمر كلما رفعك الله. شغل بطلب العلم، اجعله شغلك الشاغل، هيثمر لك نجاة وفلاحا، لأن العلم حياة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. والعلم ذكر لله، مدرسة العلم، الدارس للعلم يأخذ أجر الصائم القائم. لماذا؟ لأن العلم النافع. فتعالى لنرى صفة ركوع نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول العلامة الألباني رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يضع كفيه على ركبتيه. الحديث عند الإمام البخاري، كذلك عند أبي داود في السنن. يضع كفيه على ركبتيه، بأول صفة من صفات ركوعه إن الكفين على الركبتين، يعني كف اليد اليمنى أو الكف ده كله على الركبة اليمنى، وكف اليد اليسرى على الركبة اليسرى. أدي أول باب. قال: وكان يأمرهم بذلك. الله، أي يأمر أتباعه، يأمر أصحابه، والأمر لهم أمر للبشرية إلى قيام الساعة. يبقى أنا مأمور وأنا بركع بوضع الكفين على الركبتين، أمر. طيب، وأمر به أيضا المسيء صلاته. مدام أمر، ده من الواجبات، من الواجبات أن يكون ركوع بهذه الكيفية إلا عند المرض والعذر. إن في فقه اسمه فقه أصحاب الأعذار، فلا يغيب عنك وأنت تطلب العلم أن هذا للصحيح الخالي من الموانع، أما غيره من أصحاب العلل والأمراض لهم فقه خاص به اسمه فقه أهل الأعذار، فانتبه لها عشان يستقيم لك الفهم. وكان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، يقبض على ركبتيه. يعني مثلا هذه يدي اليمنى، هذه الآن أنا على ركبتي يدي أو قدمي اليمنى، أقبض هكذا بالكفين والأصابع مفرج بينها، مش مضمومة، لا، السنة تفتح الأصابع وتقبض على ركبتك باليمنى وكذلك باليسرى على ركبة القدم اليسرى، قبض، تقبضها. وكان يفرج بين أصابعه. شوف، السنة لم تترك شيئا. لماذا يا إخوة؟ لأن النبي قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وحقيقة هذا الباب فيه قصور كبير جدا عند طلاب العلم وعند الدعاء، إلا من رحم ربي وعصى، قل أن يعلموا الناس أحكام دينهم. كثيرون انشغلوا بإيه؟ بالسياسات والتحزبات والسب والطعن والقيل والقال، ومنهم القصاص والوعاظ وباب الرقائق وإن كان مطلوبا لكن ما يكونش هو الغالب، وتركوا الأمور العلمية. النبي كان يعلم أصحابه الصلاة على المنبر يوم الجمعة، يعلمهم كيف يصلون على المنبر، على المنبر. شوف أهمية تعليم العبادات. الآن قد تجد كثير من الخطباء والأئمة وطلاب العلم في مساجدهم والرواد المسجد لا يفقهون شيئا عن فقه الصلاة. مسؤولية مين؟ إمام المسجد لا شك، خطيب المسجد لا شك، لازم يهتم بهذا الجانب، تعليم الناس الفقه. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء: بمفهوم المخالفة، من لم يفقه دينه ما أراد الله به خيرا. كيف لا تعرف فقه الصلاة؟ كيف لا تعرف فقه الزكاة؟ كيف لا تعرف فقه الصيام؟ مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة جدا. الناس يؤدون عبادات ولا يعرفون أحكامها، قد يقضون أعمارهم وهم لا يحسنون يصلون. مشكلة كبيرة جدا. يبقى يجب أن نحرص على تعلم الفقه في الدين، نحرص. وكان يفرج بين أصابعه وأمر به المسيء صلاته فقال: إذا ركعت. طبعا ذكرنا حديث المسيء في صلاة الدرس الماضي، حديث خلاد بن رافع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك. الراحة يعني الكف، دي اسمها الراحة اليد. ثم فرج بين أصابعك، ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه. اطمئن يعني بقى كده، مش نقر الديوك وسرقة في الصلاة، اطمئن حتى يأخذ كل عضو منك موضعه، لأن الاطمئنان ركن من أركان الصلاة. لذلك كان يقول له في كل مرة: إذا فصلي فإنك لم تصلي. ما كانش عنده الاطمئنان ده في الصلاة، زي اللي يجي يركع كده يخطفها، إيه ده بتعمل إيه؟ ما صليت، قاعد صلاتك، يخطف الركوع، ما بيلحقش حتى يستقيم ظهره. وبعضهم من كثرة سرعته ربما سجد من ركوع، والله ورأيت أمثالهم يسجد من إيه؟ يبقى راكع، بدل ما يرفع يروح نازل على تحت. ما هذه الصلاة؟ هذه ليست صلاة. فلا بد من الاطمئنان. اطمئن، عندك تسبيحات أقلها واحدة تجزئ، لكن واحدة كيف؟ باطمئنان. مش ايدي ايدي، مش شغل عصافير ولا فوجل. قل: سبحان ربي العظيم، وتفكر فيها، تدبر معنى العظيم، تدبر معنى التسبيح. مش تجد كله عمال يخطف، وساعات ما بيعرفش هو قال ايه اصلا، ما بيدري قال كم مرة ولا قال ايه ولا ما يصير. ما ينفع، ليست صلاة هذه. انتبه. وكان يجافي مرفقيه عن جنبيه، يعني يبعد من المجافاة، البعد يعني لا يلصق اليدين كده في الجنبين، لا يبعد هكذا، يا ريت تكون مستقيمة كده عشان يعتدل ظهرك، ماشي، وبعيد عن جنبيك، مش لاصق في جنبك. تقول لي: يا عم الشيخ، بس أنا المرأة تعمل في جنبها. ولا المرأة، ما ينطبق على الرجل ينطبق على المرأة في الحكم، إلا ما ورد به دليل خاص. حاجة هي مثلك في هذا، في كل أحكام الصلاة. قال: وكان إذا ركع بسط ظهره وسواه. مش واحد ركع نص ركعة كده ورفع لي، ايه يا عم انزل الله يهديك، واحد تاني بقى يروح منزل لك تحت بين ركبتين، ده الجلد رقبت ولا دي ولا دي، اعدل، معتدل، مستوي، حتى شوف، حتى لو صب عليه الماء لاستقر. حديث الطبراني. يعني ايه صب؟ لو الاناء ده في ماء اهو، واحد يركع نحطه على ظهره كده ما ينسكب، انه مستوي، إلا لصاحب علة أو لمرض. لكن غيره استوي هكذا يبقى تركة باستواء. وقال للمسيء صلاته: فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن لركوعك. مكن، طبعا لا يصلي كده مشغول بالصلاة، ده رجل فاهم يعني صلاة، يعلم من يناجي ولا ايه، يبقى لازم يركع امام الملك ركوعا صحيحا. طيب. وكان لا يصب راسه ولا يقنع، يعني لا يرفعها ولا يخفضها قوي، معتدل. ولكن بين ذلك، قال بين ذلك الوسطيه في كل شيء. شوف اسلامنا دين وسطيه، فلا يخلو قول ولا عمل من اعتدال في الإسلام، هو ده الإسلام، دين اعتدال، دين وسطية. لما سئل ابن مسعود عن الوسطية قال: حسنة بين سيئتين، بين إفراط وتفريط، فالإفراط سيئة والتفريط سيئة، الإسلام هو الحسنة. لا نعرف غلوا وتنطعا وتشددا بعيد عن المنهج، كما لا نعرف تسيبا وبعدا عن السنة. اعتدال، اعتدال. يبقى هذه عن صفة الركوع، وجوب الطمأنينة في الركوع، عنوان جديد، وجوب الطمأنينة. يبقى الطمأنينة واجب من واجبات الصلاة. وكان يطمئن في ركوعه صلى الله عليه وسلم، وأمر به المسيء صلاته كما سلف أول الفصل السابق، كلام الشيخ. وكان يقول: أتم الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. من بعد أي من وراء، ودي خاصة بالنبي، هذه من خصوصيات النبي، يعني كان من خصوصياته وهو في صلاته كإمام يرى من خلفه عليه الصلاة والسلام. ليست لي وليست لك، شو انت بتقرأ في النصوص تبقى فاهم دي من خصوصيات النبي، بدليل قال: إني، إني خاصة بي أنا، لأراكم من بعد ظهري أي من وراء ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. فدي خاصة بمين؟ بالنبي. عشان يعمل زي الأخ الله يبارك له بدأ يطلب العلم، وكما قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الموسوم بحلية طالب العلم، كان ضمن هذا الكتاب جملة جميلة قوي، قال فيها: إن العلم ثلاثة أشبار، فمن أخذ الشبر الأول تكبر، ومن أخذ الشبر الثاني تواضع، ومن أخذ الشبر الثالث علم أنه لا يعلم، علم أنه لا يعلم. فقال: فإياك أن تكون أبا شبر فتهلك. اوعى تكون أبو شبر ده اللي هو في أول البداية ده ويقعد يتكبر ويقرف الدنيا. فكان صاحبنا بقى في القسم بتاع أول شبر ده، أبو شبر، فقرأ الحديث ده، فدخل المسجد وقف في القبلة وإمام، قال لهم: استووا، فإني أرى من وراء ظهري كما أرى من أمامي في الصلاة. فطبعا الناس دي يحكوا الله يبارك له اللي فاهمين يعني. تعال يا ابني، مش ليك انت، دي للنبي، مش بتاعتك انت. ليه؟ ودي آفة من يأخذ العلم من الكتاب دون رجوع للعالم، آفة من يأخذ العلم من الانترنت ولا يجالس العلماء، فمش عارف يفرق بين الخاص بالنبي والعام للأمة. يعني مثلا من خصوصيات النبي الوصال في الصيام، كان يصوم في رمضان فيصل اليوم بالثاني بالثالث لا يأكل ولا يشرب. الصحابة أرادوا الوصال، نهاهم وقال إني، شوف شوف شوف، إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فلما ألحوا عليه أذن لهم في الوصال حتى السحور فقط كعقوبة لهم. طب تعالوا عايزين توصلوا، طيب يؤذن لكم فقط لغاية السحور، يعني مثلا الفطور عند المغرب ما تفطرش ما دام عندك جهد، خليك الأفطر وقت السحور قبيل الفجر. فلما شق عليهم حتى قال كأنه يعاقبهم، ما قلنا لكم مش ليكم انتوا، دي خاصة بالنبي، دي من خصوصيات النبي ومن خصوصياته الزيادة عن الأربع في الزواج، دي الحكم شرعية وسياسية واجتماعية وتعليمية مش لينا احنا، خلاص دي خاصة بالنبي. فالنبي تزوج خديجة وزوج من بقية نسائه، كده بنقول النبي زوج ولم يتزوج إلا خديجة. يعني إيه؟ المرأة الوحيدة التي تزوجها النبي اختيارا كانت خديجة، ودي قد قبل الرسالة، إن بقية نساء النبي بأمر السماء، عائشة ينزل جبريل بصورتها في كفه يا محمد إن ربك يخبرك أن هذه زوجتك في الدنيا وفي الجنة. خلاص زينب بنت جحش تتزوج من أسامة من زيد بن حارث ثم يطلقها لحكمة شرعية والله يأمره أن يتزوجها، وهكذا بعض نساء النبي أزواجهم كانوا من الصحابة المجاهدين الناصرين لهذا الدين نالوا الشهادة، ليس لها عائل يتزوجها النبي عشان يعيلها ويحفظ أولادها كأم سلمة وساودة إلى آخره، كان في حكم. فزوج ولم يتزوج إلا خديجة، يبقى الزيادة عن الأربع خاصة بمين؟ بسيدنا النبي مش بتاعتنا احنا. طيب من خصوصيات النبي في الصلاة أنه يرى من خلف ظهري كما يرى من أمامي، دي خاصة بإيه؟ بالنبي مش بي ولا بيك. طب أنت هتشوف إزاي وأنت بتصلي تشوف الورق إزاي؟ النبي يشوف كيف؟ الله أعلم. دي من خصوصيات النبي، من خصوصيات النبي النبوة. نعم. يبقى إذن ربما يكون الكتاب شيخا مضلا، لازم تروح للي يفسر لك ويشرح لك ويبين لك وتجالس العلماء. ولذلك يا إخوة من جالس أهل العلم ترى سمت العلم عليه، إن تكلم يتكلم بعلم وإن سكت يسكت بعلم، ولا يتعجل في الإنكار بل ينظر للمآلات، إنه تربى على يد العلماء، إنما اللي تربى على يد الكتب فقط تجد في غلظة وشدة وجفاء وعدم فهم للنصوص ويضرب النصوص بعضها ببعض. ليه؟ عامل زي حاطب ليل، وحاطب الليل يجمع العقرب على أنها حطبة فتكون الهالكة. لذلك لازم نجالس أهل العلم ونكثر من مجالسة أهل العلم، لأن فيها عصمة من الخطأ ومن الزلل. ثم إن العلماء يلخصون لك في جلسة ما يستغرق منك أنت وحدك شهورا، لأنه في مسألة واحدة يجمع لك أكثر من كتاب ويجمع أقوال العلماء ويرجح لك. أنت لو قعدت تقرأ كتاب لوحدك ما تفهم، ما تدري جت منين دي وليه وشي. فعشان كده نقول مهم أو نهتم بدروس العلم كما ذكرت لكم أكثر من مرة، من أقبل أقبل الله عليه ومن أعرض أعرض الله عنه، أي في مجالس العلم. فكان من هديه الاطمئنان في الركوع، وكان يقول أتم الركوع والسجود، أمره أتم الإتمام، أي عليك أن تركع كما ركع النبي وعليك أن تسجد كما سجد النبي، هو ده الإتمام. الإتمام أن أنا متبع للنبي، يبقى لازم أتعلم هديه ويعرف كيف كان يصلي عشان أصلي مثل ما صلى عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: فوالذي نفسي بيده، يقسم النبي بربه، إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. طبعا دي رؤية على حقيقتها، ودي معجزة من معجزات النبي، مش رؤية مجازية، رؤية حقيقية كرؤية العين، واضح؟ رؤية حقيقية، ودي معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طبعا دي خاصة بحالة الصلاة فقط، هذا في الصلاة، عشان دي يقول لك ما هيش عامة، قال في الصلاة يبقى خاصة بإيه؟ بالصلاة، ولا دليل على العموم، هي خاصة بموضوع الصلاة. ورأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي. النبي شاف رجل كده ما بيتمش الركوع، ما عندوش اطمئنان، يخبط كده زي الصلاة اللي هي بتاع دقيقة ونص دي، تلاقي يصلي 8 ركعات في دقيقة ونص في التراويح، مش عارف ازاي هو كده يعني، حتى يتعب الكاميرا اللي بتصوره جايبينها كده على اليوتيوب كده، حاجة غريبة جدا. فالنبي رأى رجلا من أمثال هؤلاء فقال: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد عليه الصلاة والسلام. يا رب سلم. مات على غير ملة محمد، الملة يعني الطريقة والهادي والسنة. وقال: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. وده لسه بنتكلم فيه يا إخوة، واحد جوعان جدا يريد أن يأكل وأدنى له تمرة واحدة تكفي؟ والله أبدا. قدمنا له تمرتين يقول لك ده انا عايز اكل، انا عايز حاجه كده عشان اشبع. كذلك اللي جيب ينقر ده ترك الوجبه الدسمه الجميله اللي تفيد وخد ايه؟ تمره واحده منها، ما تنفعش، ما تغني، ما تغنيك. وقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه: نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنقر في صلاتي نقر الديك. شفتوا أنتوا الديك؟ الديك كيف يأكل؟ ينقر من الأرض كده، يفضل يقول لك بيلقط خلاص كده. فده نقر الديك، تشبيه غريب جدا على السرعة يعني كده وعدم، وذاك الديك يقول لك بيخطفها خطف. شوف أنت كده، ما منكم كان بيربي دجاجات في البيت في بلادنا؟ ما فيش هنا في بلادنا يعني، كنا بنربي الدجاجات كنت تلاقي مثلا ترمي الحب كده للدجاج الديك روح جاي بقى يلقط لك واحدة كده بسرعة تت 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 يجري يقعد يلقط كده، ما تشوف حتى من قاره عندما يلتقط من سرعته. فالنبي نهانا عن ده، تروح خبط الركعة كده وقايم بسرعة، ما ينفعش. طيب قال: نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنقر في صلاتي نقر الديك وأن ألتفت التفات الثعلب. كان من هذه النبي لما يلتفت بكليته. الثعلب يرمي بعنيه بس، صح؟ القطك النبي ما عندوش دي. صلى الله عليه وسلم قال: وأن أقع كإقعاء القرد. يا مشكلة كبيرة دي، كرد يروح مفروش كده برجليه وقاعد على الارض كده قاعده غريبه جدا. يقول لك لا، دي منهي عنها، انك تفرد رجليك كده اهو من تحت وتروح قاعد على المقعده بينهم الاثنين، النبي نهى عن ده. وكان يقول: أسوأ الناس سارقه الذي يسرق من صلاته. يا أسوأ الناس سارقه، ده سارق، النبي سماه سارقه، اللي بيسرق من ايه؟ من صلاته. قال: يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها وسجودها. ده سارق. طب هل سارق تقبل منه؟ الإجابة لا، ترد عليه، ترد عليه. والحديث عند أبي ابن أبي شيبة والطبراني والحاكم وصححه ووفقه الإمام الذهبي رحمه الله. وكان يصلي صلى الله عليه وسلم فلمح بمؤخر عينه إلى رجل ليقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف قال يا معشر المسلمين لا تجزئوا، يا معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. ودي كما أؤكد في كل لقاء أقول لكم من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم عدم تأخير البيان عن الوقت. علشان كده يا إخوة من دور الأئمة في المساجد إذا رأوا مخالفة في الصلاة ينبهوا في الحال، يا فلان اعتدل، يا فلان استقم، يا فلان هذا مخالف للسنة، يا فلان افعل كذا، لا نؤخر البيان عن الوقت، بس طبعا بأدب النصيحة والتوجيه. وقال في حديث آخر لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. لا تجزئ يعني لا تقبل، وهي باطلة، لأن معنى عدم الإجزاء إيه؟ يعني البطلان، البطلان. ودي مشكلة خطيرة جدا، واحد ما بيتمش الركوع ولا بيتم السجود أخلى بركنين فالصلاة باطلة. لا تجزئه. هذا عن ركوعه عليه الصلاة وأزكى التسليم. طيب هل هناك أذكار في الركوع وردت عنه عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ مسألة مهمة لازم نتعلم. كم بقي على النداء؟ 10. طيب الحمد لله. أذكار الركوع، تعالوا نشوف الأذكار اللي كانت في الركوع. وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، طرة بهذا وطرة بهذا. دائما يا إخوة في قاعدة كده، لما تجد مثلا في ركن من أركان الصلاة أو واجب من واجباتها أكثر من ذكر، فده بنسميه خلاف التنوع. يعني التنوع يعني حضرتك تنوع، مرة تقول الذكر ده وفي مرة تقول الذكر الثاني وهكذا، ما هوش خلاف تضاد، خلاص؟ يعني افعل ده مرة وده مرة وده مرة. طيب واحد سبحان ربي العظيم 3 مرات، هذا في الركوع، الحديث عند الإمام أحمد وابن ماجة. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، أحيانا يعني غالب حاله 3 مرات، أحيانا يزود 5 7 11. وذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان إذا ركع سبح 11 تسبيحة، وكان يقال عنه أشبه الناس صلاة بصلاة النبي، يعني كان أشبه الناس في الاطمئنان يعني، فكان يسبح 11 تسبيح. ده ما يكونش عادة، أحيانا، إنما الغالب على حال النبي 3 تسبيحات. بس لو قلنا 3 تسبيحات من النبي هتعدل 11 مننا نحن، لأنه كان بيسبح، بيسبح. ومعنى التسبيح تنزيه وتقديس لله عن كل عيب ونقص ادعاه أعداء الإسلام في كل زمن ومكان. فلازم وانت بتقول سبحان ربي العظيم انك على طول تتذكر ان من اهل الكتاب من نسب لله الزوجة، فتعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وانت تقول سبحان ربي العظيم. لازم تتذكر ان منهم من نسب لله الولد، وانت تقول سبحان ربي العظيم، اي منزه عن الصاحبة ومنزه عن الولد جل جلاله. لازم تتذكر ان اهل الكتاب في كتبهم انتقصوا الله تعالى في صفاته فنسبوا له البخل والفقر والمرض والضعف، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وأنت تقول سبحان ربي العظيم. لازم تتذكر الفرق الضالة اللي حرفت صفات الله عز وجل وأولتها تأويلا باطلا، وأنت تقول سبحان ربي العظيم. ده معنى التسبيح، إن أنا أنزه ربي وأقدس خالقي عن كل عيب وعن كل نقص ادعاه أعداء الدين في كل زمان ومكان. مش مجرد كلمة بيتفوى بها اللسان بدون فهم أبدا، لازم تكون تعقل ماذا تقول. لو عقلت هتطمئن في قولها سبحان ربي العظيم. وأماني كل هذا التنزيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه. وبالغ مرة في تكرارها في صلاة الليل حتى كان ركوعه قريبا من قيامه، يعني ذات ليلة كان بيقيم الليل، والنبي كان من عادته في قيام الليل يطيل في القيام في القراءة، فركع مثل قيامه. يعني إن كان قد قرأ مثلا ما يعادل الساعة ركع ما يعادل الساعة، طبعا ده في قيام الليل، ها مش في الصلاة، الله يبارك قيام الليل. هنا بقى ورينا رجلتك في قيام الليل برحبك، لكن لما نكون أئمة نخفف ونريح من خلفنا، إنما لوحدنا صلي براحتك بقى، أطل براحتك وحدك. وفصلنا في ده فيما مضى. وكان يقرأ فيه ثلاث صور من الطوال، البقرة والنساء وآل عمران، في القيام في قيام الليل. يتخللها دعاء واستغفار، يا الله، لأنه كان في النافلة في القيام من هديه عند المرور بآية فيها رحمة سأل ربه الرحمة، آية فيها عذاب استعاذة من النار، ويدعو ويستغفر. وكذلك كان الصحابة في النفل. الفريضة فيما يتعلق بالأوامر فقط، أمر بقى نفذ الأمر، مثل قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا، هنا تصلي على النبي أمر. لكن إن مر ذكر النبي في آية من الآيات وأنت في فريضة لا خلاص انصت بس للإمام، وإن أجريتها على قلبك لا بأس، لكن لا تتلفظ، إنما في الأمر تلفظ، حرك لسانك يعني. أيضا من الأذكار في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، ثلاثا يزود عليها إيه؟ وبحمده، ثلاث مرات. ودورت بها الحديث عند أبي داود والدارقطني وأحمد والطبراني، وسند الحديث صحيح. أيضا من الأذكار في الركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا الحديث عند مسلم. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، طبعا السبوح الذي ينزه عن كل عيب وسوء كما ذكرت لك. طيب قدوس أي المبارك، قدوس يعني المبارك جل جلاله، وقيل الطاهر، وقال ابن سيده سبوح قدوس من صفة الله عز وجل لأنه يسبح ويقدس جل جلاله. رابعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن. وده حديث عائشة في الصحيح تقول منذ أن نزل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان غفارا، تقول رضي الله عنها فما صلى النبي صلاة ولا ركع ركعة ولا سجد سجدة إلا وقال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يكثر منه في ركوع السجود يتأول القرآن. التأويل هي معنى إيه؟ أي يأتمر بأمر القرآن. إن ربنا أمره بأمرين في الصورة دي، فسبح بحمد ربك أمره، الثاني واستغفره أمره. فكان في كل ركعة ليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ربي اغفر لي، ودي من أذكار الركوع ومن أذكار السجود أيضا. خامسا، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، وفي رواية وعظامي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. الله، هذا أيضا من أذكار الركوع. سادسا، طبعا هذا الحديث عند الإمام مسلم أيضا، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين، عند النسائي بسند صحيح. سابعا، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وهذا قاله في صلاة الليل صلى الله عليه وسلم. هذه أذكار الركوع المتنوعة التي كان يذكر النبي بها ربه في ركوعه، فلنا أن نتعلمها وننوع بهذه الأذكار في ركوعنا. دخل الوقت دقيقتين. طيب الحمد لله. إطالة الركوع آخر مسألة قبل أن يؤذن للصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء، كان يطيل يعني قريب من بعضها. ولذلك قلنا من قبل إن من بعض البدع الفعلية في الصلاة ما يفعله بعض الأئمة أحيانا، يجي مثلا في آخر سجدة يطول قوي عن بقية السجدات. لا، كان من هذه جميع سجداتي قريبا من بعض، ليه آخر سجدة طولت قوي؟ دي مخالفة، مخالفة لهديه. وكذلك في الصوت آخر بقى تكبير الله، ايه عم ما كانوا كلهم زي بعض الله أكبر وخلاص، لازم تغنيها لنا أخي عشان أقولك عشان الناس يعني تعرف إن دي آخر. لا، يعرفوا إيه، دي سنة، ده صلاة. النبي ما فعل هذا، لماذا تفعل؟ ما تفعل هذا؟ هذه من البدع والمخالفات المتعلقة بأمر الصلاة. يبقى لازم تلزم غرزه عليه الصلاة وأزكى التسليم. بهذا القدر هنكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.